بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه، ما بعد. قال المؤلف رحمه الله تعالى الإمام النووي النوع الرابع والعشرون، قال: كيفية سماع الحديث وتحمله وصفة ضبطه. قال: تقبل رواية المسلم البالغ ما تحمله قبلهما، ومنع الثاني قوم فأخطأوا. طيب، الآن هذا الباب وهذا النوع في كيفية سماع الحديث وكيف أيضا تحمله وصفة ضبطه، معنى كيف سماعه وكيف أداؤه وحفظ هذا الحديث. فذكر أولا أنه تقبل رواية المسلم البالغ ما تحمله قبلهما، قبلهما أي قبل أن يسلم، إذا تحمله وهو كافر مثلا ثم أسلم فتقبل روايته، مثل مثلا ما قبل ما ذكره ذكره أبو سفيان رضي الله عنه لما كان كافرا وذهب إلى هرقل، أو أرسل إليهم هرقل في الشام. كذلك أيضا جبير بن مطعم حدث بحديث وهو كان كافرا في ذلك الوقت، تحمله في حال كفره أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في المغرب بالطور، وهو جاء في فداء أسرى بدر قبل أن يسلم، وقال النبي عليه الصلاة والسلام: لو كان مطعم بن عدي حيا وطلب مني هؤلاء النتنى لأعطيتهم إياه. مطعم بن عدي هذا والد جبير بن مطعم. لماذا قال هذا النبي صلى الله عليه وسلم؟ ليش قال لو كان المطعم بن عدي حيا وكلمني على هؤلاء النتنى لأعطيتهم إياه؟ قال الأسرى، معنى بدون فداء. ها؟ لا لا، مطعم بن عدي كافر ما أسلم، لكن ليش قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا؟ أنا له حسنة فعلها، وأنا مطعم بن عدي هو الذي نقض الصحيفة، نقض الصحيفة التي فيها الجور، وأنا على بني هاشم وبني طالب لما بني المطلب لما حبسوا في الشعب، شعب أبي طالب، أنا قالوا لا يبايعونهم ولا يناكحونهم ولا، فأول من نقض هذه الصحيفة معنى قام بنقضها المطعم بن عدي. وكلم أناس وكذا حتى اجتمع مجموعة فطالبوا بتقطيع هذه الصحيفة، فلهذا النبي صلى الله عليه وسلم ما نسى له هذا الجميل. قال رحمه، فهنا الآن ذكر أن رواية المسلم البالغ هي التي تقبل، وما تحمله قبلهما، أنا تحمل الكافر قبل أن يسلم وتحمل الصبي قبل أن يبلغ. قال: ومنع الثاني قوم فأخطأوا. منع الثاني قوم، الثاني هو إيش؟ هو تحمل الصبي. ورد عليهم بأن كثير من الصحابة هم صغار تحملوا، الحسن والحسين وابن عباس وابن الزبير وجماعة من الصحابة، سائب بن يزيد الأهبل ومحمود بن الربيع والمسور، كلهم هؤلاء كانوا صغارا. وجرت سنة المحدثين أنهم يحضرون أولادهم وهم صغار ويكتبون لهم سماعا، من كان منهم مميزا يكتبون له سماع. وقد وجد أيضا من هؤلاء الصغار من يحفظ ويضبط السماع. قال جماعة من العلماء يستحب أن يبتدئ بسماع الحديث بعد 30 سنة، وقيل بعد 20، والصواب في هذه الأزمان التبكير به من حين يصح سماعه. وقد بكر أيضا به بعض العلماء والمحدثين كالبخاري، وقبله أيضا سفيان بن عيينة وجماعات من العلماء بكروا بالسماع. فهذا أبو داود كان يدخل ابنه في مجالس السماع حتى أدخله في مجلس أحمد بن صالح ابن الطبري المصري، وهو لا يدخل الأحداث في مجلسه، فلم يره أحمد بن صالح إلا بعد انتهاء المجلس. فلما رآه فقال: من أدخل هذا؟ رأى عبد الله بن أبي داود، فقال له أبو داود: هذا ابني. قال: كيف أدخلته؟ قال: اسمع منه، أنا اسمع هذا المجلس الذي حدثت به، الأحاديث الذي حدثت بها اسمعها. فسمعها منه فأتى بهذه الأحاديث كلها التي جاءت في المجلس، أنا حفظها كلها. فقال أحمد بن صالح: مثل هذا يدخل، أنا إذا كان يحفظ فلا يمنع من الدخول. فدل على أن كان السلف يسمعونهم صغار، حتى قال الجوهري: قال رأيت صبيا عند المأمون، رأيت صبيا عند المأمون يحفظ القرآن ويحفظ الشعر وكذا، لكنه إذا جاع بكى. أنا قال وهو ابن 4 سنوات يحفظ القرآن ويحفظ الأحاديث، لكنه إذا جاع بكى، أنا لأنه صبي كما سيأتي سيذكرها، الظاهر سيذكرها. قال وهنا يقول في هذه الأزمان التبكير أفضل من حين يصح سماعه وبكتبه وتقييده حين يتأهل له، ويختلف باختلاف الأشخاص. ونقل القاضي عياض رحمه الله أن أهل الصنعة حددوا أول زمن يصح فيه السماع ب5 سنين، وعلى هذا استقر العمل. وهذا استدلالا بما جاء في حديث محمود بن الربيع قال: عقلت من النبي صلى الله عليه وسلم مجة مجها في وجهي من دلو وأنا ابن 5 سنين. لهذا بوب عليه الإمام البخاري بابه متى يصح سماع الصغير. وقال: والصواب اعتبار التمييز، فإن فهم الخطاب ورد الجواب كان مميزا صحيح السماع، وإلا فلا. على اعتبار التمييز ليس اعتبار السن، سواء كان 5 أو 6 أو 7، متى ما ميز يقبل تحمله، لكن متى يميز؟ فقالوا أن المميز هو الذي معنى صحيح السماع، يكون أنا يفهم الخطاب ويرد الجواب، يفهم الخطاب ويرد الجواب، معناه يرد الجواب على الخطاب الذي خطب به. ومنهم من قال أنه يميز أن التمييز يكون ليس كذلك، يكون قالوا أن يميز بين البقرة والحمار. أنا وهذا سئل به موسى بن هارون الحمال الحافظ، سئل عن تمييزه متى يسمع الصبي، قال إذا فرق بين البقرة والحمار. أنا يريد أنه يميز بين الأشياء التي حوله. وأيضا قال هنا نسبه إلى أحمد، قال وإلا فلا، وروي نحوه نحو هذا عن موسى بن هارون وأحمد بن حنبل. أنا أحمد بن حنبل سئل عن ذلك فقال إذا عقل وضبط. وذكروا له قول بعض المحدثين أنه لا يحتمل سماعه إلا بعد 15 سنة فأنكره، قال كيف يصنع بسفيان ووكيع ونحوهما. أن هؤلاء تعلموا وأخذوا السماع قبل وهم صغار، وكيع جاء إلى الأعمش وهو صغير وقال أريدك أن تحدثني، قال لوكيع قال للأعمش أريدك أن تحدثني، قال أحدثك وأنت صغير، قال حدثني ولو 5 أحاديث، قال ابن من أنت، قال أنا ابن الجراح الرؤاسي. وكان والد وكيع على الخراج وعلى معنى مسؤول على تكون مثل الوزير المالي، فقال له سأحدثك 5 أحاديث لكن بشرط أنك تأتي بنوالي في كل شهر، أنا بدل ما أذهب أنا أنت هات النوال حقي، أنا ما يعطى من مثل الراتب معنى يعطى من مال المسلمين، العلماء يعطونهم وكذا. فيقول قال له خلاص انتهت ال ابدا من اذهب انا انتهت من ابيك، فرضي وكيع فكان يحدثه كل يوم 5 أحاديث وهو صغير لكنه حفظ. فلهذا فكما قال هنا الامام احمد فكيف يصنع بسفيان ووكيع ونحوهما. من سفيان هنا؟ سفيان من؟ ابن عيينة. سفيان ابن عيينة هو الذي سمعه وهو صغير، بل حدث وهو ابن 16 سنة وسمع وهو صغير أقل من هذا السن. طيب قال بيان أقسام طرق تحمل الحديث ومجامعها 8 أقسام. الأول سماع لفظ الشيخ وهو إملاء وغيره من حفظ ومن كتاب، وهو أرفع الأقسام عند الجماهير، معنى إلا أهل المدينة. الأول طرق التحمل هي السماع، أن يسمع من لفظ الشيخ. طيب قال الأول السماع، سماع لفظ الشيخ معنى أن يسمع من الشيخ، الشيخ نفسه يملي الحديث، يسمى إملاء ويسمى سماع، فهذه أول طرق التحمل، وفضلها أكثر المحدثين أهل العراق وأهل الشام وأهل مصر وأهل اليمن، إلا أهل المدينة أو أهل الحجاز فهم أحبوا العرض كما سيأتي بعد هذا. قال قاضي عياض لا خلاف أنه يجوز في هذا للسامع أن يقول في رواية حدثنا وأخبرنا وانبأنا وسمعت فلانا وقال لنا، معنى هنا ذكر التحمل والأداء، إذا تحمل بالسماع يؤدي بقوله حدثنا أو سمعت أو أخبرنا كلها صحيحة، وقال لنا وذكر لنا، قال الخطيب أرفعها سمعت ثم حدثنا وحدثني، أنا أرفع صيغ الأداة أن يقول حدث سمعت، لأن سمعت هنا لا يدخلها التدليس، لا يدخلها التدليس، ثم حدثنا وحدثني، حدثنا ممكن يدخلها التدليس كما ذكر عن الحسن أنه كان يقول حدثنا أبو هريرة ويريد به حدث أهل البصرة، لأن الحسن لم يلقى أبا هريرة على الصحيح. طيب قال ثم أخبرنا، وهو كثير في الاستعمال، وأيضا استدل ابن القطان الفاسي بقول النبي عليه الصلاة والسلام في ذاك الشاب الذي يقتله الدجال فيقول أنت الدجال الذي حدثنا به رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم، حدثنا به رسول الله، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يحدثه مباشرة وإنما حدث هذه الأمة، فلهذا فحدثنا يدخلها التدليس، لكن سمعت لا، فلهذا فهي أرفع الصيغ. قال ثم أخبرنا وهو كثير في الاستعمال، معنى كثير ما يستعملها كثير مننا، حتى أن بعضهم ما يستعمل إلا أخبرنا، مثل حماد بن سلمة وعبد الله بن مبارك وهشيم وعبيد الله بن موسى وعبد الرزاق ويزيد بن هارون والإمام النسائي. يستعملونها، بل بعضهم يستعملها في التحديث وفي العرض بل وفي المناولة، واستعملها بعضهم حتى في الإجازة مثل أبي نعيم، أقصد مثل أبي اليمان. وقال أحمد أخبرنا أسهل من حدثنا، أنا ممكن يقول أخبرنا في المناولة، ممكن يقول أيضا أخبرنا في غيرها، لكن حدثنا لا. قال وكان هذا قبل أن يشيع تخصيص أخبرنا بالقراءة على الشيخ، لأن هذا كان متأخرا، وكما قلنا أن العلماء أكثر كثير منهم خاصة أهل خراسان يحبون أخبرنا في التحديث وفي القراءة. قال ثم أنبأنا ونبأنا وهو قليل في الاستعمال. قال الشيخ حدثنا وأخبرنا أرفع من سمعت من جهة أخرى، الشيخ وعلى ابن صلاح. إذ ليس في سمعت دلالة على أن الشيخ رواه إياه بخلافهما. معنى هذا يقول أن حدثنا أو أخبرنا أيضا أرفع من سمعت من جهة أخرى. وإيش من جهة؟ قال إذ ليس في سمعت دلالة على أن الشيخ رواه إياه بخلافهما. على أخبرنا وحدثنا ممكن أنه حدثه الشيخ نفسه، لكن سمعت ممكن أنه سمع عند الشيخ، وممكن أنه سمع معناه وهو بعيد ليس في المجلس لكنه سمع وهو مار مثلا، أو مثل مثلا ما يحصل من بعض الأئمة يجلس خارج المجلس، يجلس خارج المجلس، فهذا أيضا يعتبر سماع. فالسماع ممكن أنه يقصده السامع ومنه أو ممكن أنه لا يقصده. فمن هذه الحيثية فأخبرنا وحدثنا أفضل. قال وأما قال لنا فلان أو ذكر لنا كحدثنا غير أنه لائق بسماع المذاكرة، ذكر لنا فلان معنى أو قال لنا فلان، استعملها البخاري كما ذكر بعض الأئمة، استعملها البخاري في المناولة في المذاكرة في المذاكرة. فلهذا يقول ابن الصلاح أنه لائق بسماع المذاكرة. قال وهو به أشبه من حدثنا وأوضح العبارات، قال أو ذكر من غير لي أو لنا، وهو أيضا محمول على السماع إذا عرف اللقاء على ما تقدم في نوع المعضل، تقدم في نوع التدليس أن إذا قال مثلا كلمة ليست صريحة في التحديث، قال أو عن أو مثلا أن فلان كان يقول كذا، هذه العبارات كلها محتملة السماع. والصحيح أنها تحمل على السماع بشرطين. الشرط الأول أن يكون التقى مع شيخه، والشرط الثاني أن يكون إيش؟ من لا يأخذ بتدليسه، معنى لا يكون الراوي قد وصم بالتدليس، وصف بالتدليس وتدليسه لا 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 يؤخذ عنه، فهنا لا تحمل على السماع. قال رحمه الله وهو أيضا محمول على السماع إذا عرف اللقاء على ما تقدم في نوع المعضل، لا سيما إن عرف أنه لا يقول قال إلا فيما سمعه منه، مثل مثلا ابن سيرين عن أبي هريرة لا يقول قال إلا قد سمعه منه، أو أيضا كذلك قال إبراهيم النخعي ما قلت حدثنا فلان فهو مما سمعته من فلان، وما قلت عن ابن مسعود فهو مما سمعته من أكثر من أصحابه، أكثر من واحد من أصحابه. قال لا سيما أن عرف أنه لا يقول قال إلا فيما سمعه منه، وخص الحديث الخطيب حمله على السماع به، والمعروف أنه ليس بشرط. والشرط هو اللقاء إذا عرف اللقاء. قال والقسم الثاني القراءة على الشيخ، ويسميها أكثر المحدثين عرضا، سواء قرأت أو قرأ غيرك وأنت تسمع من كتاب أو حفظا حفظ الشيخ أم لا. هذه القراءة معناه يأتي بكتاب أو بجزء من صاحب الحديث ويقرأ عليه، وهذا الطريقة يفعلها أهل الحجاز دائما، بل يفضلونها على السماع، يفضلونها على السماع. فيسمونها عرض، وهي الظاهر أنها أن العرض أخص من القراءة، القراءة عم، فلكن اصطلح عليه أن القراءة تكون عرضا، معنى يعرضها على الشيخ، يعرضها على الشيخ إما بقراءته على الشيخ أو بقراءة غيره، هذا يسمى عرض. وهذا كما قلنا طريقة أهل الحجاز، ولهذا كان بعض العلماء يقول أن أهل الحجاز، مالك كان يقول لا يا أهل العراق لا تتشددوا، أنا ما تريد إلا إملاء، وهذه المسألة تجد في كلام أهل العلم فيها ثلاثة أقوال، منهم من سهل في هذا وهذا، أنا قال ما في شيء سماع أو قراءة، وإن كان يفضل السماع، ومنهم من شدد في هذا وهذا، منهم من شدد في السماع ومنهم من شدد في القراءة، فأهل الحجاز شددوا في القراءة وأهل العراق شددوا في السماع، لهذا القصة المعروفة التي جاءت عن هشام بن عمار البغدادي لما ذهب إلى مالك فقال له أريدك أن تحدثني، قال له مالك هات كتاب وقرأ أو اسمع مع الناس، قال لا أريدك أن تحدثني، وكان صغيرا، أنا لازال شابا ابن 17 أو كذا، فقال اجلس مع الناس، فقال لا أريدك أن تحدثني، فقال يا فلان، قال الرجل يا فلان اذهب واضربه، أنا تأديبا له أراد أن يؤدبه، فجلده 15 جلدة فبكى، فلما مر عليه مالك قال له لا زلت تبكي، فحن عليه فقال له ما كفارتك، قال كفارتني أن تحدثني، قال فكم تريد، قال ضربت 15 فأريد 15 حديثا، فحدثه 15 حديثا، فقال زدني ضربا وزدني حديث، فضحك مالك من كلامه. أنا وهذا يدل على إصرار أهل العراق وتشددهم في هذا الباب، ما يريدون إلا تحديث، وهذا تشدد في هذا. وأهل الحجاز أيضا تجد أن بعضهم يشدد ما يحدث أبدا، لابد قراءة، لكن كثير من أئمة أهل الحجاز يحدثون، الزهري رحمه الله يعتبر من أئمة أهل الحجاز، لما طلب منه هشام بن عبد الملك أن يحدث أولاده فحدثهم في رواية 4000 في رواية 400 حديث، فلما حدثهم خرج الزهري رحمه الله وكأنه رأى كالذنب في نفسه، كيف يحدث هؤلاء ولا يحدث أهل الحديث، فخرج إلى الجامع الأموي وقال يا أهل الحديث ألموا، فاجتمع الناس عنده فحدثهم 400 حديث مثل ما حدث أولاد الجام، معناه يقول أن أهل الحديث هم أولى بالتحديث، وهذا يدل على أن الزهري يرى أن التحديث أفضل، لكنه كان يستعمل القراءة على طريقة أهل المدينة، والأصل أن هذه سواء كان قراءة أو سماع. وهناك مثلا عيوب للقراءة وعيوب للسمع، عيوب للقراءة وعيوب للسمع، أنا تجد مثلا الذين يقول أن السماع أفضل يقولون القراءة، حتى يقول أهل العراق لأهل الحجاز يقولون أنتم تقرؤون على مالك وهو نائم، أنا كان مالك أحيانا ينعس لكنه كان متيقظا رحمه الله. وأما أيضا أهل الحديث ممكن الإنسان يكتب معناه يملي المحدث وذاك مثلا يكتب كم سيدرك ما يمليه. فالمهم أن هناك آفات في السماع وآفات في القراءة، لكن الحق يقال أن آفات السماع أقل من آفات القراءة، آفات السماع أقل من آفات القراءة، وخاصة إذا كان يملي من كتابه، إذا كان الإملاء من الكتاب يكون أضبط. طيب، قال سواء قال وهي رواية صحيحة بلا خلاف في جميع ذلك إلا ما حكي عن بعض من لا يعتد به أنا تشدد في هذا الباب. قال واختلفوا في مساواتها للسماع من لفظ الشيخ ورجحانها عليه، وحكي الأول عن مالك وأصحابي وشياخي ومعظم علماء الحجاز والكوفة والبخاري وغيرهم، أنا فضل وش القراءة، والثاني عن جمهور أهل المشرق وهو الصحيح، أنا فضل السماع. وبعضهم يذكر أنه سواء. وأما ما ذكر عن ابن عباس ذكره البيهقي في المدخل أنه قال قرأوا علي فإن قراءتكم علي كقراءتكم علي كقراءتي عليكم، هذا لا يصح، فيه رجل يقال له أبو مقاتل وهو منكر الحديث أو متهم في الحديث. أقصد فيه هذا حديث ابن عباس فيه نوح ابن أبي مريم وهو الذي قال له نوح الجامع وهو كذاب، حتى قال ابن حبان قد جمع كل شيء إلا الصدق. وكذلك عن ابن عباس أيضا لا يصح، عن علي أيضا لا يصح، ما ذكر عن علي في القراءة على العالم منزلة سماع منه أيضا لا يصح، فيه أبو مقاتل، فلا يصح كما قال حافظ بن رجب في شرح العلل، لا يصح عن هذا عن علي ولا عن ابن عباس، وإنما هذه المسألة حدثت عند أهل الحديث غالبا لم تحدث في زمن الصحابة. قال والثالث عن أبي حنيفة وابن أبي ذئب وغيرهما، ورواية عن مالك. والثالث معنى المساواة بينهما. معناه هم يقيرون قراءة العالم خير من قراءة العالم عليه، معنى القول الثالث هو إيش؟ تفضيل السماع. والمهم أن هذه المسألة ليست بتلك المسألة التي يختلف فيها، والظاهر أنه سواء السماع أو القراءة، وإن كان لا شك أن السماع يفضل في بعض الأوجه. قال الأحوط في الرواية بها قرأت على فلان، وهذا الذي قاله أحمد، الأفضل أن يفصح يقول قرأت على فلان أو حدثنا فلان أو قرئ علي وأنا أسمع فأقر به، ثم عبارات السماع مقيدة كحدثنا وأخبرنا قراءة علي وأنشدنا في الشعر قراءة عليه ومنع إطلاق حدثنا وأخبرنا ابن المبارك ويحيى بن يحيى التميم وأحمد بن حنبل والنسائي وغيرهم، أنا في الإنشاء في إنشاد الشعر أو معنا في القراءة في المناولة وفي غيره. قال وجوزها طائفة، قيل إنه مذهب الزهري ومالك بن عيينة ويحيى القطان والبخاري. معنى في إنشاد الشعر حدثنا وأخبرنا لا تطلق، وبعضهم قال تطلق والأمر سهل. قال: وجوزها طائفة قيل إنه مذهب الزهري ومالك بن عيينة ويحيى القطان والبخاري وجماعات من المحدثين ومعظم الحجازيين والكوفيين، ومنهم من أجاز فيها سمعته ومنع الطائفة، وحدثنا وأجاز تقبرنا، وهو مذهب الشافعي وأصحابه ومسلم الحجاج وجمهور أهل المشرق. والمهم أن هذه الألفاظ استعملت، حتى بعضهم يقول سمعت بقراءتي، يذكر السماع حتى في القراءة. والأصل أنه متى ما كان ليس فيها تدليس فهي صحيحة. قال: روي عن ابن جريج والأوزاعي وابن وهب، وروي عن النسائي أيضا، وصار هو الشائع الغالب على أهل الحديث. معنى أخبرنا في القراءة، صار الشائع أنهم يستعملون أخبرنا في القراءة ولا يستعملون حدثنا. طيب، هنا ذكر فروع إن شاء الله نتركها في درس الأحد.